القاعدة 23. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وكذلك رحمه الله شيخ مشايخ الشيخ عبد الرحمن السعدي: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان، أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور. النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور. قال: من حرم عليه امتناع. مر بنا أن من هنا من ألفاظ العموم هنا شرطية. من حرم عليه أي كل من حرم عليه سواء كان من الرجال والنساء، حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله، يعني شخص طلب منه شيء يجب عليه أن يجيب وأن يعطي هذا من سأله، ويجب عليه أي بالشرع. من حرم عليه بالشرع أن يمتنع من بذل شيء سئله فامتنع، رفض، إذن هو لم يستجب لأمر الله. فهل يسقط إذنه بالكلية؟ إذن الأصل حينما قال من حرم عليه امتنع من بذل شيء سئل، إذن هنا سئل واستؤذن أولا، استؤذن أولا فامتنع. قال: فهل يسقط إذنه بالكلية؟ يعني لا نلتفت لإذنه ونأخذ الشيء من غير إذنه ومن غير أن نرفع الأمر للقاضي، من غير نرفع الأمر للقاضي. قال: أو يعتبر، أي يعتبر إذنه ولا يسقط، بمعنى أننا لا نتصرف نحن. قال: ويجبره الحاكم عليه، أي نرفع الأمر للقاضي، ثم القاضي أيضا لا يقوم هو بالتصرف، إنما يجبره ويلزمه بأي شيء؟ بالإذن والتصرف والإعطاء. قال: هذا نوعان. النوع الأول أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا. الحالة الأولى مجرد يطلب منه الإذن والسماح، يطلب منه الإذن والسماح ويندرج تحت هذه صور. إذن الحالة الأولى. الحالة الثانية سيذكر أنها عقود، يعني لا بد من عقد، يعني من طرفين. هنا لا، يجب هنا في الحالة الأولى أو في النوع الأول مجرد يطلب منه الإذن فيأذن ولا يمتنع. طيب إذا أذن لا إشكال، إذا امتنع هل الآن يسقط إذنه ويحصل التصرف من غير إذنه، أو نقول يبقى إذنه ولا بد أن يرفع الأمر للقاضي، ثم القاضي أيضا لا يتصرف، القاضي يجبره، أو أن القاضي هو الذي يتصرف؟ اللي يظهر لي والله أعلم في هذه المسائل لا تعطى حكما عاما، الأصل هو عدم الاعتبار، يسقط إذنه، هذا الأصل. لكن إذا خشي من حصول مفسدة أو اعتداء وظلم، لأنه قد هو أيضا يحصل عليه ظلم واعتداء، فإذا خشي من حصول مفسدة أو وقوع ظلم هنا نقول لا بد من الحاكم والقاضي. أما إذا كنا نعلم أنه لا يحصل مفسدة ولا يقع ظلم فهنا يسقط. لماذا؟ لأن لو رفعنا الأمر للقاضي لحصل حرج، وربما تركت بعض الحقوق لأجل أي شيء، لأجل رفع الأمر للقاضي وما يحتاج إلى وقت وجهد، وربما الحق الذي امتنع عنه أيضا يسير، وربما أيضا برفع الأمر للقاضي تزداد المفسدة، كما لو كان الأمر بين زوجين. فهذه الأصل، الأصل يسقط إذنه، والسائل هو الذي يفعل من غير يرجع إليه مرة ثانية إلا إذا خشي من حصول مفسدة أو وقوع ظلم. قال: أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا، يعني يقول نعم يسمح يأذن. قال: ويندرج تحته صور، من ذلك المرأة إذا استاذنت زوجها في صلة الرحم، في صلة رحمها، طلبت المرأة أن تستاذن زوجها في صلة الرحم فأبى الزوج. الآن نقول للمرأة أن تصل رحمها ومن غير إذن الزوج. لماذا؟ لأن صلة الرحم واجبة وحق، وحقوق الخالق مقدمة على حقوق المخلوقين، فنقول صلي رحمك من غير إذن الزوج، ولها أن تصل من غير علمه، بمعنى أن تصلهم بالسر، فتحقق المصلحة الشرعية من أداء الواجب، وفي نفس الوقت لا يقع بينها وبين زوجها نزاع. لو استاذنت المرأة زوجها لذهاب للذهاب إلى باب من أبواب الخير، ولنقل مثلا درس علمي، إلى صلاة، هنا تستأذن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا معاشر الأزواج إذا إحدى زوجاتنا استأذنت وقالت أريد أن أذهب إلى المسجد للصلاة، ما الحكم؟ لا يمنعها. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، الأصل في النهي هو التحريم، وكون المرأة تستأذن لأجل أي شيء، لأن الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن الزوج. فنقول إذا استأذنت المرأة في باب من أبواب الخير فيجب على الزوج أن يأذن لها. إذا قالت والله العصر أريد أن أذهب إلى حلقة تحفظ القرآن، نقول ليس له أن يمنع. طيب إذا رفض ما الحكم؟ يجوز أن تذهب ولو من غير علمه ومن غير رضاه، إلا إذا كان المنع لسبب. لو قال الآن في ذهابك تحصل مفسدة، إما يخشى المفسدة عليها هي، كان تخلو مثلا بسائق تذهب مع سائق مثلا خلوة، هذه خلوة محرمة يجب عليه أن يمنعها، أو يخشى من حصول مفسدة مثلا لأولاده حينما تتركهم. ولا شك أن الأولاد مقدم على غيرها. امرأة استأذنت زوجها لحج الفرض، استأذن زوجها لحج الفرض فأبى، ما الحكم؟ يجوز لها أن تسافر ولو من غير إذن الزوج، لأن حج الفرض واجب عليها. نعم لا يجب على الزوج أن يقوم هو أن يحج بها، لا يجب أن يكون هو محرم لها، لا يجب عليه أن يعطيها النفقة، لكن لو استأذنت هي بنفسها وجد لها محرم كأبيها مثلا والنفقة منها وقالت أريد أن تأذن لي بالحج، ليس له المنع. إذا منع ما الحكم؟ هنا تحج ولو من غير إذنه. هذه القضايا التي ذكرتها قبل قليل لا تحتاج إلى أن يرفع الأمر للقاضي، يعني إذا رفع الأمر للقاضي سيحقق لك تعب ومشقة، ربما يزداد الخلاف أكثر من كون لو ذهبت من غير علمه. هنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنع أن جاره أن يغرز خشبه في جداره. الآن شخص يريد أن يبني ملحق على سور جاره، ما الحكم؟ ليس للجار أن يمنع جاره أن يجعل ملحق على السور، هذا الأصل. لكن لو حصل قال الجار أنا أتأذى بهذا السور أو أخشى من سقوط السور، لأن السور غير مهيئ لي مثل هذه المباني، هنا يرفع الأمر لأجل شيء للجهات المسؤولة، سواء رفعنا الأمر للقاضي أو رفع الأمر للأمانة بحيث تنظر هل هناك يخشى من مفسدة أو لا يخشى من مفسدة. فمثل هذه الحال هنا يقال قد يحصل ظلم أو يقع المفسدة على الجار، فهنا نرفع الأمر لمن له ولاية سواء كان للقاضي أو للأمانة، هي اللي تفصل في مثل هذه الأشياء. أيضا نفقة الزوجة، المرأة كما مر بنا في قصة هند رضي الله تعالى عنها، يجب على الزوج أن ينفق عليها. إذا الزوج لم ينفق لها أن تأخذ من غير إذنه، كما تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك من غير الإذن، قال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، ولا يحتاج الأمر لرفع القضاء. أيضا مر بنا في حديث عقبة بن عامر وغيره، إنك تبعثنا إلى أناس فلا يعطوننا حق الضيف، أو قال فلا يقرئوننا، قال فخذوا منهم حق الضيف الذي يجب عليهم. إذن شخص وجبت عليه الضيافة يستأذنونه في الطعام الواجب لهم، إذا رفض ما الحكم؟ يجوز لهم أن يأخذوا من غير إذنه ومن غير أن يرفعوا الأمر لقاض أو للمسؤول في هذه القرية. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: أن يكون المطلوب منه تصرفا. السابق يطلب منه مجرد إذن وسماح، وسماح هنا مقصود به بالحق الذي يجب عليه. بعض الأحيان يكون مجرد إذن، بعض الأحيان يكون مجرد فقط إذن، وبعض الأحيان ليس فقط إذن، لا يعطي الحق الواجب عليه. قال: أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد. مر بنا أن العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا هو العقد، إذن يكون فيه معاملة. قال: أو فسخ
يعني عقد متاع مثال كبيع، بيع الشيء أو قسمة. قال أو فسخ، يعني مثلا يفسخ مثلا النكاح أو غيره، ويندرج تحته صور. قال أن يكون منه تصرفا بعقد، مثلا الرهن. المقصود من الرهن هو أن يستوفي المرتهن حقه إذا ما استطاع الراهن أن يقضي حقه. الآن الراهن رفض، إذا الآن أتى الحق والراهن رفض أن يبيع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الراهن رفض الآن أن يبيع المرهون، ما الحكم هنا؟ هنا الآن حصل عقد لابد من بيع، هل نقول الآن المرتهن يبيع الرهن؟ نقول لا، لأن قد يحصل ظلم، قد يبيعه بأي شيء بأقل من قيمته، فهنا نقول هنا لا بد من الرجوع إلى القاضي، إلا لو أن المرتهن اشترط قال إذا ما وفيتني حقي فأنا وكيل عنك أبيع، إذا كان في العقد شرط عليه بذلك فالمسلمون على شرطه، لكن لو كان من غير شرط نقول ليس لك أن تبيع. إذا ماذا يصنع؟ لا بد أن يرفع الأمر لمن؟ للقاضي. قوله بعقد أو تصرف، مثلا أيضا لو أن الولي رفض الإنكاح، الولي هنا رفض الإنكاح، ما الحكم؟ هنا يسقط حقه. لكن الآن هل نقول الآن رفض مثلا الأخ تنتقل الولاية ننقلها مباشرة لي، رفض الأب هل نقول الولاية ننقلها الآن للأخ أي أخ البنت، أو نقول لا بد أن نرفع للقضاء الأمر للقضاء؟ لا بد أن نرفع الأمر للقضاء، لأن الأب حين امتنع قد يكون عنده حق، فهنا لا بد أن نرفع الأمر للقضاء. مثلا العنين لو رفض الطلاق، الآن حينما أمهناه الآن سنة وتبين أن فيه عنة ولا يمكن أن يطع المرأة، للمرأة الفسخ، رفض الفسخ، ما الحكم هنا؟ لا بد أن نرفع الأمر، أن نرفع الأمر للقاضي. كذلك مثلا الشخص المولي رفض، الآن مضت المدة، مضت الأربعة أشهر واستمر ولم يطأ، ما الحكم؟ هل نقول انفسخ العقد النكاح؟ لا، صحيح، إنما نقول يجبره القاضي إما بالوط وإلا بالطلاق، فإن عزم الطلاق إذن لا بد من عزم، لا بد من طلاق. هذا معنى قوله من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم؟ هذا نوعان، قد يسقط كما مر بنا قبل قليل، قد يسقط إذنه بالكلية، وربما أيضا نحتاج إلى أن يرجع الأمر للحاكم والقاضي والمسؤول على حسب الحادثة، فإذا خشي من مفسدة، خشي من وقوع ظلم، فلا بد أن يرجع الأمر للقضاء. القاعدة 24، من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بماله لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح ويدخل تحت ذلك صور. قال من تعلق بمال حق، كما مر بنا هنا من شرطية من الفضل، أي كل من تعلق بماله حق، يعني المال الآن الذي له، ومر بنا المال هي كل عين مباحة النفع من غير حاجة، قد يكون الحق الذي تعلق له بأوراق نقدية، قد يكون في بيت، قد يكون في مزرعة، قد يكون في سيارة، قد يكون مثلا في بهيمة الأنعام. من تعلق بماله حق واجب عليه، إذن الآن هذا المال في حق، يجب أن يؤدي حق في هذا المال. ماذا حصل؟ فبادر إلى نقل الملك عنه. قال ماذا حصل؟ أخرج هذا المال من ملكه، قد يخرجه من باب التحايل وقد يخرجه من غير باب التحايل، ينتقل بأي شيء، قد يخرجه بالبيع، قد يخرج بي شيء بالبيع، قد يخرجه بالوقف، قد يخرجه بالرهن. فالعقود التي ينتقل فيها المال أو ترتفع اليد الحكومية قد يكون عقد معاوضة، قد يكون عقد تبرع، قد يكون عقد توثيقة. فبادر إلى نقل الملك عنه صح، يقول الآن هذا التصرف صحيح. لماذا؟ لأن الآن توفرت فيه الشروط، سواء كان عقد معاوضة أو تبرع أو توثيقة، فالعقد الأصل فيه صحيح، يعني انعقد الآن وهذا التصرف صحيح. لكن ليس معنى ذلك أننا لا نفسخ. الآن لو تزوج الشخص زواج توفرت فيه الشروط ثم تبين هناك عيب في أحد الزوجين، هل نقول أصل النكاح غير منعقد؟ لا منعقد، لكن نفسخ العقد. وكذلك الآن البيع لو توفرت فيه الشروط ثم تبين أن البائع غش، نقول العقد صحيح ثم نفسخ. قد يقول قائل ما ثمرة الخلاف؟ وله ثمرة، لأنه إذا كان العقد صحيح ما بعد العقد يكون يترتب عليها الحكم الشرعي. مثلا في بعد البيع نمى المبيع، نقول هل نمى لمن؟ للمشتري، لأنه في ملكه، فالعقد صحيح، بخلاف لو كان أصل العقد لم ينعقد، نقول أصلا ليس لك، فهو إنما ليس على ملكك. ثم كان الحق متعلقا بالمال نفسه، يقول يوجد الآن حق، لكن الحق بعين المال. الحق ماذا به؟ بعين المال، تتضح إن شاء الله بالأمثلة. قال لم يسقط. ما الذي لم يسقط؟ لم يسقط الحق اللي هو ذكره، من تعلق بمالي حق واجب عليه، فالحق يبقى ولا يسقط. طيب بعد، قبل ما آتي للحالين الآخرين أضرب أمثلة. الآن تعلق بمالي حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط الحق، لكن هل نفسخ العقد أو لا نفسخ العقد؟ المسألة فيها تفصيل. هل نفسخ العقد أو نفسخ العقد؟ نقول المسألة فيها تفصيل. إذا أمكن استيفاء الحق مع بقاء العقد من غير فسخه لا يفسخ. الحالة الأولى إذا أمكن استيفاء الحق من غير الفسخ، ما الحكم هنا؟ نقول العقد صحيح ولا يفسخ ويستوفى الحق. مثلا شخص عنده مزرعة نخل، الآن باع التمر كله ولم يخرج الزكاة، زكاة التمر، ولم يخرج زكاة التمر، الآن وجب الآن تعلق بماله اللي هو التمر، تعلق بماله التمر الذي التمر هنا فيه زكاة واجبة عليه، حق وجب عليه وهو الزكاة، فبادر إلى نقل الملك عنه، نقله بأي شيء؟ بالبيع. العقد ماذا به؟ صحيح، لأنه توفرت فيه الشروط. لكن هل نفسخ العقد؟ الآن ننظر الشخص الآن حينما باع مزرعة النخل والتمر، ألا يمكن الآن نأخذ الآن الزكاة من القيمة؟ بلى، نقول الآن عليك الآن نصف العشر، نصف عشر القيمة، أخرج زكاتها، أو على القول الآخر المرجوح الآن اشتر تمر وأخرجه زكاته. فالآن أمكن استيفاء الحق، الحق ما سقط وأمكن استيفاءه، إذن يبقى العقد صحيح ولا نسخ العقد. وتلاحظون أننا في مثلها في هذا المثال استوفينا الحق ممن؟ استوفينا الحق من البائع، استوفينا الحق من البائع. الآن شخص شريك مع شخص في أرض تجري فيها الشفعة، فباع نصيبه من غير أن يخبر شريكه، فباع نصيبه من غير أن يخبر شريكه. الشريك الآن له حق الشفعة، الشريك له حق الشفعة، إذن الآن تعلق بمالي حق واجب عليه وهي حق الشريك، فبادر نقل الملك عنه، قلنا الآن بالبيع مثلا صح، ثم كان الحق متعلقا بالمال نفسه بالعقار اللي باع، لم يسقط الحق، ما هو الحق الشفعة ما سقطت، لكن أيضا يمكن أن نستوفي الحق. منين نستوفيها؟ من المشتري، يمكن نستوفيها من المشتري، فنقول الآن للمشتري للبائع للشريك لك أن تأخذ نصيب شريكك ممن؟ من المشتري. إذا هل نحن بحاجة إلى أن نفسخ العقد؟ لا، نقول العقد يبقى صحيح، ونقول للشريك الآن لك أن تأخذ الشخص إذا أردته تأخذه من المشتري بنفس الثمن اللي اشتراه. هذا هو الشق الأول أو النوع الأول أو الحالة الأولى من القاعدة. حينما قال نقل الملك عنه، كما ذكرت قبل قليل، قد يكون النقل بأي شيء بغير البيع. مثلا شخص قال ما يريد لشريكه أن يشفع، فقال أوقفت نصيبي، يظن أنه إذا أوقف لا يمكن. نقول الصحيح أن الشفعة تنتقل، أن الشفعة تؤخذ حتى في الوقف وفي الوصية، فنأخذها منه ونشتري بالمال وقفا آخر أو وصية أخرى في مكان آخر. فالأمر ليس متعلق بعقد المعاوضة فقط بل بغيرها. قال ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط. قال وإن كان متعلقا بماله لمعنى زال بانتقال عنه سقط. الحالة الثانية يقول إذا كان متعلقا بالمال، لا زال الآن متعلق بأي شيء بالمال الحق، قال لكنه لمعنى لسبب زال هذا السبب، زال بانتقال أي زال هذا السبب بانتقاله من ذمته إلى ذمة من انتقل إليه عنه سقط. ما الذي يسقط؟ يسقط الحق. ما الذي يسقط؟ يسقط الحق. في الأولى ما سقط، هنا يقول يسقط أي الحق. مثالها نعم وإن كان متعلقا بماله لمعنى زال بانتقاله عنه، لن يضر بماله. نعم عندنا نسختنا واحدة، كلها نسخة واحدة أو تختلف. سم نفسه سم يعني تحتاج إلى الرجوع إلى النسخ. وإن كان متعلقا بماله، في بعض النسخ بمالكه الأصل، قال وإن كان متعلقا بماله لمعنى زال أي هناك سبب بانتقالي عنه أي بانتقالي من المالك إلى شخص آخر سقط، أي سقط الحق. الآن شخص على سبيل المثال عنده الآن جدار يخشى من سقوطه، الآن الحق عليه أن يزيل هذا الجدار ويقوم ببنائه مرة أخرى، يزيل هذا الجدار ويقوم ببنائه مرة أخرى. الآن انتقل الملك، باع العقار على شخص آخر. الآن قبل البيع نطالب بأي شيء؟ بهد الحائط وبنائه. الآن زال الملك عنه، المال الآن انتقل من شخص إلى شخص. الآن المطالبة السابقة تسقط عن المالك أو عن صاحب المال أو لا تسقط؟ تسقط. الآن سنطالب من؟ المشتري. سنطالب المشتري. مثال آخر، شخص الآن في بيته نوافذ تطل على الجيران، نوافذ تطل على الجيران، فطالبه الجار أن يقوم بسد هذه النوافذ، بسد هذه النوافذ. قال أبيع البيت وارتاح من هذا الجار ومن مشاكله. الآن انتقل الملك إلى شخص آخر، الآن المطالبة بالمالك الأول أن يسد النوافذ، هل المطالبة الآن الحق اللي كان عليه بقي أو سقط؟ سقط، لأن انتقل إلى مالك آخر. فنطالب من؟ المشتري. نطالب المشتري. هذا معنى قوله وإن كان متعلقا بمعنى زال بانتقال عنه سقط، أي سقط عن المالك أو عن صاحب المال الأول وانتقل إلى صاحب المال الثاني المشتري، أو عن المالك انتقل إلى المالك الثاني. هذا معنى قوله. وحينما يقول الآن انتقل، هذا إذا لم يحصل منه تدليس وغش، إذا حصل منه تدليس وغش هذه مسألة أخرى، يمكن أن يفسخ العقد ويرد المبيع، أو أن يتحمل هو أن الحق يكون الحق يبقى في ذمته على حسب ما يتفق هو والمشتري. الحالة الثالثة قال وإن كان لا يزول بانتقاله، وإن كان لا يزول بانتقاله أي وإن كان الحق لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، لم يسقط، إذن يبقى في الحق لم يسقط ويبقى في ذمة من؟ المالك الأول، يبقى في ذمة المالك الأول، ونحتاج إليه شيء إلى فسخ العقد، نحتاج إلى فسخ العقد حتى نأخذ منه هذا الحق، وقد لا نحتاج إلى فسخ العقد كاملا، نحتاج إلى بعض فسخ العقد. مثلا الآن شخص، هذا سأل أبو مالك سؤال فأضرب له مثال حتى تتضح. تعلمون حديث في صحيح مسلم في قصة المرأة التي لعنت الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها لا تصحبنا ناقة ملعونة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم الآن عاقب هذه المرأة به شيء، عزرها بتسييب هذه الناقة، عزرها بتسييب هذه الناقة. لو الآن الشخص يعلم أن الحاكم سوف يعزره بتسييب هذه الناقة، فلما الآن لعنه علم أنه سوف يعزر ماذا صنع؟ قام وباع الناقة، قام وباع الناقة. ما الحكم؟ هل يصح العقد؟ لا، لأنه الآن الأمر متعلق بأي شيء؟ بنفس الناقة. هذه الناقة الآن يعزر بإخراج، يخرجها من ملكه إلى غير إلى 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 غيره إلى غيره. فنحن نقول الآن لنفسخ العقد نعيد الناقة إلى صاحبها، ثم ماذا نصنع؟ نسيب الناقة. فهنا نقول الحق الواجب عليه لا يسقط، فلا بد أن نفسخ العقد، لا بد أن نفسخ العقد. الآن الفقهاء يقولون، ورد أقول فيه بعض ما يدل عليه، الفقهاء يقولون أن الغال يحرق رحله، الغال يحرق رحله من باب أيضا عقوبة تعزيرية. لو أن الغال الآن حينما أقول علم أنهم اكتشفوا أنه غال ويعلم أن الرحل سوف يحرق، ماذا صنع؟ باع الرحل أو أوقف الرحل أو تصدق بالرحل حتى لا يحرق، ما الحكم؟ هنا الحق لا يسقط، فنقول الآن يفسخ العقد، فنقول يؤخذ يرجع الرحل إليه إن كان بعقد معاوضة يفسخ العقد، وإن كان بغير عقد معاوضة يرجع إلى الغال، فنقوم بتحريق رحله، فنقول الآن لم يسقط الحق بانتقاله. يحصل بعض الأحيان بعض الناس يكون مثلا مورثهم علي له مثلا عقار، لكن هذا العقار بسبب دين أو عليه ديون، له مال وعليه ديون، قال أحد الورثة أنا أتكفل بأي شيء بالمال ويبقى العقار لا يباع، يبقى العقار لا يباع، إنه تحمل في ذمته ورضي الغرماء، ما الحكم؟ جائز. ولا الأصل أن المال لا يرثونه من بعد وصية يوصي بها أو دين. الآن هل يتكفل أعسر ولا يوجد عنده مال، هل نقول الآن حق الغرماء سقط، أو نقول الآن لا يسقط يرجع العقار مرة ثانية ويباع؟ نقول لا يسقط الحق ونقوم ببيع العقار. القاعدة 25، من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف. قال من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار. الآن أي شيء ثبت له عين، والمقصود من العين أي الأشياء المحسوسة، بيت، سيارة، ثوب، كتاب إلى غيره من الأشياء، من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار. أولا لنعرف ثبت له، إذن الآن الأصل أن العين ليست في يده، العين ليست في يده، البيت ليست في يده، المزرعة ليست في يده، جهاز الحاسب ليس في يده، الساعة ليست في يده، وهكذا ثبت له ملك عين ببينة. إذن عندنا الآن مدعي ومدعى عليه، كما مر بنا المدعى عليه هو ما كان الشيء الذي يكون الشيء بيده، هذا هو المدعى عليه. شخص معه كتاب مدعى عليه، بيده السيارة مدعى عليه، ساكن البيت مدعى عليه، ساكن المزرعة مدعى عليه. المدعي هو الذي يطالب بهذه الأشياء وهي ليست معه، هذا مدعي. الآن أتى المدعي وأثبت الدعوة بأي شيء؟ قال ببينة، قال أو إقرار، ذكر البينة الحنابلة وأيضا غيرهم يرون أن البينة يخصون البينة بالشهادة فقط، يخصون البينة بالشهادة، والإقرار نوع آخر غير البينة. وبعض أهل العلم يقول البينة كل ما ثبت به الحق، سواء كان بشهود أو بقرينة أو بإقرار. فإذا بعض العلم يقول الإقرار أقوى البينات، يقول الإقرار أقوى البينات، إذن يجعلون الإقرار من البينات. وبعضهم يخصها بأي شيء بالشهادة، وقد تكون المسألة مسألة الخلاف وخلاف لفظي. إذا كانوا يعملون بالشهادة ويعملون بالإقرار في الشهادة في الجملة وفي الإقرار، يبقى هو الخلاف قد يكون لفظي، ثبت له ملك عن بينة أو إقرار، الشخص أقر، فهل يتبعها ما يتصل بها؟ الآن ادعى شيء ثم ثبت أنه له، لكن هل كل ما مع هذا الشيء وما يتصل به هو تبع له أيضا حينما أقر أن هذا البيت له، كل ما يتعلق به البيت له، حينما شاهد الشهود أن البيت له فلان، هل كل ما يتعلق بالبيت له فلان؟ أو متولد بهيمة عام كل أولادها تبعها أو لا؟ قال المسألة فيها خلاف. أضرب أمثلة. الآن شخص ادعى أن هذا الحاسب له، أن هذا الحاسب له، وأنكر من بيده الحاسب، ثم أثبت أن هذا الحاسب له، أثبت أن هذا الحاسب له، انتهينا الأمن الحاسب، أثبتنا أن الحاسب له. تعرفون الحاسب هو مجرد جهاز فقط، لا شك أن الحاسب وما في داخله له، لكن الآن قال الآن عندنا شنطة الحاسب وعندنا جهاز التوصيل اللي هو الشاحن، هل الشنطة والتوصيل تبع الحاسب أو ليس تبع الحاسب؟ هذا الخلاف في هذه المسألة. إذن أصل الحاسب لا إشكال في ثبوته، لكن ما يتعلق بالحاسب الظرف اللي يحمل فيه وهو الشنطة، يمكن أن الشخص هو اشترى الشنطة، يمكن أن الحاسب ليس معه توصيلة فقام باشترى بشيء بالشاحن أو التوصيلة الكهربائية، هذا الخلاف. الحاسب لا إشكال فيه. مثل هذه القضايا غالبا يرجع فيها، طبعا لا تكلم عن قضية الحاسب، أتكلم عن عموما، نرجع لي شيء إلى عرف الناس. عرف الناس الآن الأصل أن الحاسب يكون معه الشنطة التي يحمل فيها والشاحن، إذا نقول كل ما مع الحاسب تبع له، كل ما مع الحاسب تبع له. السلام عليكم الله وبركاته. شخص مساك الله بخير سيارة الآن، ونقول هذه السيارة شاحنة ينقل عليها بيد شخص، ثم ادعى أن هذه الشاحنة له، ثم أقر أن هذه الشاحنة له، إذن أصل الشاحنة الآن له لا إشكال فيها. لكن الآن أتينا لأشياء أخرى مع الشاحنة، في سلاسل يربط بها، فيها أرفف، فيها الأشياء التي تمد حتى تركب مثلا السيارات، ونقول شاحنة تحمل فيها السيارات، هل هذه السلاسل وهذه الأرفف وحتى أيضا الإطارات التي تكون هي ما يسميها بالسبير السبنة، هل يتبع الشاحن أو لا؟ هذا محل الخلاف. إذن الشاحنة لا إشكال فيها، لكن الآن ادعى قال لا، إطارات السبير لي، تعطلت الإطار وسددت أنا هذا الإطار، أو قال السيارة ما كان فيها سلاسل أنا اشتريت لها السلاسل، هذه الأشياء التي تصعد عليها السيارات ما كانت فيها اشتريتها. هنا يأتي الإشكال ويقال الأصل أنها تبعها، إلا إذا تبين خلاف ذلك، إلا إذا تبين خلاف ذلك. كيف يتبين خلاف ذلك؟ يقول الآن فلان مشتري هذه السيارة لها مثلا سنة، وانظر الإطار مصنوع له 6 أشهر، الإطار الآن في تاريخ الصناعة له 6 أشهر، إذا نجزم أن الإطار له، لكن نقول الأصل أن الشاحنة وما يتعلق بها في عرف الناس هذا تبعها، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. شخص استولى على أرض ثم رفع الأمر للقضاء وأتى ببين أن هذه المزرعة له، ببين أن المزرعة له، فلما ثبتت البينة قال المعتدي: حسن، النخل هذا ليس لك، النخل لي، النخل أنا الذي زرعته، الأصل ما اتصل بها ما الحكم؟ تبع الأرض، هذا الأصل. نقول النخل والشجر تبع الأرض إلا إذا تبين خلاف ذلك. قال: والله انظر الآن، أنا وضعت يدي على هذه الأرض من سنة، وانظر هذا النخل أو هذا الشجر ما زرع إلا له أشهر، فإذا تبين ذلك فهو له. إذن نقول الشجر الأصل أنه تبع المزرعة، إلا إذا تبين خلاف ذلك أن من وضع يده عليها استولى عليها، فنقول من وضع يده هو الذي قام بغرس الشجر أو زرع الزرع، وإلا الأصل أنها لمن؟ لصاحبها. شخص الآن سرق شاة، سرق شاة ثم هذه الشاة معها ولد، هذه الشاة معها ولد، فلما ثبت الآن أن الشاة مسروقة وأخذنا الشاة منه، الآن قال: هذا الولد ليس لها لك، هذا الولد لي. نقول أصل أن الولد تبع للشاة، هذا الأصل، إلا إذا تبين خلاف ذلك، فالبين على من؟ على المدعي. هذا معنى قولي: من ثبت له ملك عين ببينة أو أخرى فليتبعه ما يتصل بها، ما يتصل بها ذكرت زرع ونحوه وشنطة، أو متولد منها مثل الولد أم لا، في المسألة خلاف، في المسألة خلاف. وأغلب هذه المسائل يرجع فيها إلى شيء، إلى عرف الناس. خذ مثلا على سبيل المثال، شخص الآن استأجر مثلا بيتا، شخص استأجر بيت، فلما استأجر البيت أراد أن يخرج المستأجر، أراد أن يخلع الأبواب والشبابيك، ما الحكم؟ الأصل أن الأبواب والشبابيك لمن؟ للمالك، هذا عرف الناس. أراد أن يخلع المروحة، مروحة السقف، الأصل أنها لمن؟ متصلة بالمال، أصلا للمال. أراد أن يخلع المكيفات وقال: مكيفات لي، أنا الذي اشتريتها، ما الحكم؟ غالب الناس الآن أنه أن المستأجر هو اللي يضع المكيفات، هذا الغالب. إذا نقول المكيفات تبع لمن؟ للمستأجر، المكيف تبع للمستأجر. الآن شخص، أقول أطلت بالأمثلة ويكفي، طيب ننتقل إلى غيرها. طيب القاعدة 26: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. قال: من، أي كل من أتلف شيئا لدفع أذاه. حينما نقول كل، المكلف لا إشكال فيه، لكن الصغير والمجنون غير مكلفين، هل نقول يدخلون؟ نعم، حتى الصغير والمجنون نعم، لأن هذا باب الضمان، وباب الضمان من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. خطاب التكليف العبادات هي التي تسقط عن الصغير والمجنون، أما الضمان فلا، أما خطاب الوضع فلا يسقط، فهو حتى على الصغير. الصغير على سبيل المثال لو أتلف، ما الحكم؟ يجب عليه الضمان. مجنون له زوجة وأولاد، يجب عليه أن ينفق عليهم وإن كان غير مكلف وإن كان غير مكلف، لأن النفقة ليست من باب التكليف، إنما من خطاب، ليست من خطاب التكليف، إنما من خطاب الوضع. فقوله من أتلف عام، المكلف وغير المكلف. من أتلف شيئا، أي شيء، سواء كان غاليا أو غير غالي. قال: لدفع أذاه له لم يضمنه. قال: لدفع أذاه له لم يضمن. إذن هذا الشيء أذاه فأتلفه لأجل أن يرفع هذا الأذى الذي وقع عليه، يقول لا ضمان عليه. وإن أتلفه لدفع أداه به، أي جعل يرفع أذى يقع فيه بأي شيء بهذا الشيء أتلفه، هنا يقول ضمنه ويتبين بالمثال. الآن شخص وهو يسير في الطريق أتاه ثور هائج أراد أن ينطحه فقتله حتى لا يقتله، ما الحكم؟ لا ضمان عليه. نقول أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن. إذا كان الآدمي وهو الآدمي يجوز قتله من غير ضمان فغير الآدمي من باب أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من أراد أن يأخذ المال، قال يا رسول الله أرأيت إذا أتاني رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قتل. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. إذن هدر لا ضمان فيه. فإذا كان الآدمي لا ضمان فيه سواء في الآدمي أو في جارحة الآدمي، فمثلا من تلصص على أناس له أن تفقع عينه ولا ضمان فيها لأنه يتلصص عليه، فهنا لا ضمان فيه. الآن شخص في سيارة في هذه السيارة جالس، وقد هذا يكون تكون الصورة أكثر من يركبون في صندوق السيارات، وهو جالس سقطت عليه شنطة كبيرة خشية أن تتلفه وأن تهلكه، فدفعها بيده فسقطت في الأرض فتلفت، وأن نقول مثلا فخار فيه عسل فدفعه فسقط في الأرض، ما الحكم هنا؟ لا ضمان. لأجل أي شيء؟ لأنه أتلفه لدفع أذاه له، الفخار هو الذي أذى، فهنا عليه لا ضمان عليه. قل كذلك ناس مثلا في سفينة سقطت عليه شيء فدفعه عنه فغرق في الماء، هنا لا ضمان عليه. الآن أتى شخص اعتدى عليه فدفعه فسقط فمات، أيضا لا ضمان عليه. قال وإن أتلفه لدفع أذاه به، قال لدفع أذاه به أي بسببه ضمنه. إذن في المثال الأول أو في الشق الأول من القاعدة حصل اعتداء على الشخص فرد هذا الاعتداء فحصل تلف فلا ضمان. الثانية لا، خشي على نفسه فلم يعتدي، يعني لا يوجد أحد اعتدى عليه، هو خشي على نفسه فقام بأي شيء بحفظ نفسه. مثلا شخص جائع وخشي على نفسه الموت فوجد ثورا فقام بنحره وأكله، ما الحكم؟ عليه الضمان. في السابق الثور هو الذي يؤذيه، وهنا ما أذاه الثور، أذاه الجوع فدفع الجوع بأي شيء؟ بلحم الثور. الآن ناس بالسيارة يمشون، قال أحدهم السيارة كثيرة أخشى السيارة ما تستطيع تسرع وتمشي، ماذا صنع؟ قام برمي بعض أغراض الركاب، قال حتى نصل المبكرين، ما الحكم؟ هو الآن دفع الأذى وهو بطء السيارة بأي شيء بإتلاف أو برمي هذه الشنط، ما الحكم؟ هنا يضمن. الآن ناس في باخرة خشوا الغرق، قالوا لأن نرمي بعض الحوائج حتى تخف الحمولة حتى لا تغرق الباخرة، ما الحكم هنا؟ دفع أذاه وهو خشية الغرق بأي شيء برمي هذه الشنط، فعليه الضمان. فهذا هو الفرق بين هاتين القاعدتين، والظاهر أن الفرق ظاهر. الآن يشكل علينا حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه، يشكل لا يشكل على القاعدة، يشكل على بعض من يريد أن يطبق هذه القاعدة. كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر، فقال ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك، احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم 10 مساكين أو صم 3 أيام. إذن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه كان محرما وفيه قمل وتأذى من هذا القمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق الشعر وأن يفدي. طيب كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفدية؟ والفدية نوع من أنواع الضمان، الفدية نوع من أنواع الضمان، فكيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية؟ هذه قد تشكل على البعض. نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية هي من النوع الثاني وليست من الأول. هنا الأول من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، الآن الذي أذاه هو الشعر أو القمل؟ القمل. إذن الشعر ما أذاه، إذن أتلف الشعر والشعر لم يذيه. قال وإن أتلفه لدفع أذاه به، ما الذي أذاه؟ القمل. فدفع القمل بأي شيء؟ بحلق الشعر، فهو انفع عليه الضمان. إذن قصة كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه هي من أتلف لدفع أذاه به، وليست من أتلف شيئا لدفع أذاه له، ففرق بين هاتين المسألتين. القاعدة 27، من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. هذه القاعدة تبع للقاعدة التي قبلها، فلذلك تجدون أن ابن رجب رحمه الله تعالى القاعدة فيها شيء من الإجمال لأجل شيء، لأنه تقدم الضابط في القاعدة السابقة. قال من أتلف نفسا، كما مر بنا قبل قليل، كل من أتلف نفسا أي يكون حيوان، أو أفسد عبادة، في السابق كان إتلاف، هنا قال أو أفسد عبادة، يعني الآن أبطل هذه العبادة وأفسدها، قال لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه. يقول إذا أتلف الآن النفس أو العبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، لكن لو أخذنا بظاهر هذه، قال أتى نفسه لنفع يعود إلى نفسه، لو كان جائعا وأكل، ظاهر هذه العبارة لا ضمان عليه، لكن هذا غير مراد، ولعله يتمس له العذر، لأنه في القاعدة السابقة قيد. فمثل هذا الإجمال اللي قد مثل يلتبس البعض، لأنه بعد القاعدة التي قبلها وقد ذكر قال لدفع أذاه له، فهنا يحمل قوله فلا ضمان أي إذا كان لدفع أذاه له كالقاعدة السابقة. إذن الآن يقول أتلف نفسا، أتلف نفسا تقدم الكلام عليه، قال أو أفسد عبادة، هذه زيادة، أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه، لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه. يذكرون ذلك في أي شيء؟ في باب الصيام الحامل والمرضى، إذا خشيت الحامل على نفسها أو المرضى إذا خشيت على نفسها تفطر وتقضي، ولا ضمان عليه أي لا كفارة عليها، لا كفارة عليها. لماذا؟ لأن الآن الخشية هي نوع من أنواع المرض، والله عز وجل يقول أحمد السلام في حق المريض والمسافر قال فعدة من أيام أخرى، فلم يوجب ربنا تبارك وتعالى إلا القضاء فقط، هذا في حق النفس. لكن يقولون إذا كان الخوف ليس على النفس، الخوف على الولد فقط، الخوف على الولد فقط، فيقولون هنا الآن المرأة الحامل لم تصم، المرأة المرضع لم تصم لأي شيء، لأنها تقول إذا صمت وأنا حامل أخشى أن يتأثر الجنين، تقول المرأة إذا المرضع إذا صمت وأنا أرضع ما وجد حليب في ثدي وتضرر الولد، وقد يكون هذا في السابق أكثر، الآن كما تعلمون الرضاعة من أي شيء؟ من الحليب البودرة الجاهز، قد تكون المسألة دي في زماننا أقل، الكلام يعني على أهل بلدنا، ولا في بعض البلاد الثانية لا زالوا على هذا الأمر. فعلى كلامهم يقول المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل الحامل أو لأجل الولد المرضع ما الحكم؟ عليها القضاء والضمان. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهي الآن تطيق، إذن عليها الفدية. لكن لو أخذنا بظاهر هذه الآية قلنا ليس عليها قضاء أيضا، وقد قال به من قال من العلم أن علي الحامل والمرضع هو الفدية فقط من غير قضاء، من غير قضاء. لكن أهل أبي لا، يقولون فعدة من أيام أخر عليها، وعليها كفارة للآية، وعليها كفارة للآية. هذا هو وجه التفريق. والقول الآخر في المسألة أن الصواب أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا حتى لو كان خوفا على الولد أو على الحمل فليس عليهما إلا القضاء، لأن القاعدة الشرعية في باب الصيام أن من أفطر بعذر فعليه القضاء فقط. وحديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، ووضع عن الحامل أو المرضع الصيام. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات. الآن لو تأملنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام. الآن المسافر حين وضع عنه الصيام هل هو وضع مطلقا أو حال السفر؟ حال السفر كما دل القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن نقول كذلك أيضا الحامل المرضع، قال والحامل أو المرضع الصيام، وضع عنها أي شيء؟ وضع عنها حال الحامل وحال الأرضاع، فهي كالمسافر. فكما أن المسافر يجب عليه القضاء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فكذلك الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء فقط من غير إطعام على الصحة. شخص الآن صائم وخشي على نفسه الهلاك بسبب شدة الجوع أو شدة العطش، ماذا قد يحصل في بعض الأحيان؟ بعض الناس في الصيام يخرج مثلا للبر وكذا ثم تتعطل السيارة ويخشى على نفسه، ما الحكم هنا؟ يجوز له الفطر. هم يقول الآن أفطر لأجل أي شيء؟ لضمان نفسه فقط، لضمان نفسه، ما الحكم هنا؟ عليه القضاء فقط من غير ضمان. هذا الشق الأول. قال وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. إذا كان الآن أتلف النفس، لأنه الكلام عليه شيء على أتلاف نفس وافسد العبادة، يقول أتلف النفس لنفع يعود على غيره فعليه الضمان. تلاحظ السابق قال من أتلف شيء لدفع أذاه له. الآن عندنا قبل قليل شخص صال عليه ثوب قتله، ما الحكم؟ لا ضمان عليه. لكن شخص الآن رأى ثورا مقبل على امرأة عجوز تدب دبيبا فقتله حتى لا يهلكها، ما الحكم؟ يقول عليك الضمان، عليك الضمان. لا شك أن هذا بعيد. إذا أحسن الآن لغيره ضمنناه، وإذا دفع أذاه له لم نضمنه، وهذا يدل عليه شيء على ضعف هذا القول. الآن شخص شعر احترق بيته فقام بإطفاء النار، احتاج إلى شرب الماء فشرب، أفطر وهو صائم، ما الحكم؟ لا ضمان عليه قضاء. احترق بيت جاره أو شخص جندي يعمل في الدفاع المدني وأتى في نهار رمضان في شدة الحر في وسط النار فبدأ يطفي النار حتى شعر بشدة العطش ويخشي على نفسه فأفطر، ما الحكم؟ يكون عليه الضمان، عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ لأنه الآن ليس لنفع نفسه، لنفع يعود على من؟ على غيره. ولا شك أن هذا القول أيضا مرجوح. كذلك قبل قليل المرأة إذا أفطرت لأجل السلام الحمل أو الرضاع، ما الحكم؟ عليها القضاء والكفارة. شخص الآن وجد غريقا وقال أنا الآن متعب ما أستطيع أن أنقذه من الغرق إلا إذا شربت كاس ماء، يقول تشرب كاس الماء وتفطر وتخرجه وتنقذه من الغرق، لكن بشرط أنك تقضي وتكفر، أنك تقضي وتكفر لأجل شيء، لأن النفع هنا يعود إلى غيرك وليس إليك. والصواب أن هذه القاعدة كالتي قبلها، إذا أتلف شيئا لدفع أذاه له أو لغيره لم يضمنه، نقول هذه القاعدة كالتي قبلها، إذا من أتلف شيئا لدفع أذاه له أو لغيره لم يضمنه، من أفسد عبادة لنفع يعود إليه إلى نفسه أو إلى غيره فلا ضمان عليه. من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه أو إلى غيره على الصحيح فلا ضمان عليه.